وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من القواعد الفقهية وفي تعبير المصنف من الأصول المسلمة بين الأعلام أصالة الصحة، أصالة الصحة في فعل الغير. يقول هذه القاعدة بحثها الشيخ الأعظم الأنصاري في الدفترة بعد أن انتهى من البحث في قاعدة الفراغ والتجاوز، بحث قاعدة الصحة وتبعه في ذلك الأعلام، وبحثها قبله أستاذه الفاضل المراقي في كتابه عوائد الأيام. والبحث يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في المقصود من القاعدة، النقطة الثانية في الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ، النقطة الثالثة في مدرك القاعدة، النقطة الرابعة هل يشترط العلم بالصحة والفساد، النقطة الخامسة هل تختص بحالة الشك في وجود المانع، النقطة السادسة يلزم إحراز وقوع الفعل الجامع، النقطة السابعة الصحة عند الفاعل أو عند الحامل، النقطة الثامنة في التطبيقات. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي المقصود من القاعدة، هنا عندما نقول أصالة الصحة في فعل الغير عندنا احتمالان. الاحتمال الأول، مثلا نفترض أن شخص مر وتكلم بكلام، ما أدري هو سلم أو شتم، هنا أقول أحمله على الصحة فأقول أنه لم يشتم، لكن هل يجب علي رد السلام؟ نقول لا، لا يجب رد السلام لأنك لم تحرز أنه سلم، فتقول أنه أحمله على الصحة. هنا يعني دار الأمر بين في بالنسبة إلى فعل الغير بين أنه فعل الحلال أو فعل الحرام، هنا تقول أحمله على الصحة، نحمل المسلم أو عمل المسلم على الصحة. اغتاب مثلا شخص، يعني ذكر شخصا في غيبته، في غيبته لا أدري هل عنده مجوز لهذه الغيبة أو ليس عنده مجوز، أحمله على الصحة. فهنا يدور أمره له فعل الغير بين أنه ارتكب الحرام أو لا أتى بالمباح، في مثل هذا الفرض نقول نحمله على الصحة. هذا فرض. فرض آخر نقول أنه هذا الغير مثلا طهر الثوب، ثم أشك هل طهره تطهيرا صحيحا أو لا، أحمله على الصحة. هنا أحمله على الصحة على أنه التطهير صحيح وأرتب الأثر، فلو كان ثوب احتجت أن أصلي فيه أصلي فيه. لو مثلا عقد، أنشأ عقد للبيع، شككت هل أنه عقد عقدا صحيحا أو لا، هذا العقد فاسد لانخرام بعض الشروط، هنا أحمله على الصحة فأقول هذا العقد صحيح وأرتب أيضا الأثر من النقل والانتقال. لو قال لي بأنه أنا أنشأت العقد الفلاني وشككت أنه أنشأه بنحو صحيح أو لا، أحمله على الصحة. كلامنا في قاعدة الصحة في القسم الثاني لا في القسم الأول. القسم الأول مسلم أنك تحمل عمل المسلم على الصحة، لا تتهمه إذا كان أتى بعمل يحتمل أنه مباح ويحتمل أنه حرام، أحمله على الصحة وأنه لم يرتكب الحرام. ولكن البحث الآن ليس في هذه الجهة، البحث في الجهة الثانية، إذا أتى بعمل هل هو صحيح أو فاسد؟ لا يدور أمره بين أنه فعل الحرام أو فعل المباح، وإنما ما أتى به العمل الذي أتى به هل هو صحيح أو فاسد. فالعمل قابل لأن يتصف بالصحة وقابل لأن يتصف بالفساد، هنا إذا شككت في عمله أحمله على الصحة فأقول هذا العمل صحيح وأرتب الآثار الموجودة. هذا هو المقصود بقاعدة الصحة المبحوث عنها الآن. واضح هذا؟ النقطة الثانية، الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ. بما أنه عرفنا بأن المقصود من الصحة هو هذا، أنه طهر الثوب، فرغ من تطهير الثوب، أشك هل أنه طهره تطهيرا صحيحا أو لا. هذا ثوب متنجس بالبول ويحتاج إلى التعدد، ما أدري هل هو عصره مرتين أو لا، أحمله على الصحة. قلنا أتى بالعقد وانتهى من العقد، هل هذا العقد صحيح أو فاسد؟ تقول أنه ابني على الصحة واحمله على الصحة ورتب الأثر. فهنا يأتي السؤال، إذا ما هو الفرق بين قاعدة الصحة وقاعدة الفراغ؟ قاعدة الفراغ شك في الصحة بعد الفراغ من العمل فتجري قاعدة الفراغ. هنا قاعدة الصحة أيضا شك في الصحة، في صحة العمل تجري الصحة، يعني نفس النتيجة هي قاعدة الفراغ شيء واحد. فما هو الفرق بين قاعدة الفراغ وبين قاعدة الصحة؟ يقول الفرق من جهتين. الجهة الأولى أن قاعدة الصحة ناظرة إلى فعل الغير، وقاعدة الفراغ ناظرة إلى فعل الشخص. أنا فرغت من الصلاة، شككت هل أن صلاتي صحيحة أو لا، فاسدة لنقصان جزء أو نقصان شرط أو وجود مانع، تقول اجري قاعدة الفراغ. لكن هنا بالنسبة إلى الغير، هو أتى بالتطهير، هل أتى به صحيحا أو فاسدا؟ هنا أجري قاعدة الصحة وأرتب الأثر. هو أنشأ العقد، هل أنشأه صحيحا أو فاسدا؟ أبني على الصحة وأرتب الأثر. فإذا الفرق الأول أن قاعدة الصحة ناظرة إلى فعل الغير، وقاعدة الفراغ ناظرة إلى فعل الشخص نفسه. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني يقول بأن قاعدة الفراغ لا تجري أثناء العمل لتصحيح العمل، أما قاعدة الصحة تجري. كيف؟ قاعدة الفراغ طبعا إذا شككت في صحة الصلاة، طبعا عندنا صور، ربما أشك في صحة القراءة بعد الانتهاء، هنا أبني على الصحة وأنا أثناء الصلاة، لا أريد الشك في صحة الصلاة من جهة الطهارة مثلا. الآن أنا في أثناء الصلاة، هل أنا على وضوء أو لست على وضوء، على طهارة أو لست على طهارة؟ هذا الطهارة شرط في جميع أجزاء الصلاة، يعني لو كان الفراغ بعد الانتهاء من الصلاة شكت، أبني على الصحة وأمشي. لا، الآن شكت في أثناء العمل في أصل الطهارة، هنا لا تجري قاعدة الفراغ للتصحيح. غاية ما هنالك أنه أكو أجزاء فرغت عنها وأكو أجزاء لم أفرغ عنها. الأجزاء التي فرغت عنها يمكن تجري قاعدة الفراغ، ولكن شرط الطهارة هو أيضا شرط للأجزاء الآتية، فلا أستطيع أن أجري قاعدة الفراغ في المقام. ففي أثناء العمل لا أستطيع أن أجري قاعدة الفراغ بهذا النحو، وليس في أثناء العمل مثلا فراغ عن القراءة شككت فيها، أو الفراغ من الركوع وشككت فيه، لا، شككت في الصلاة، في صحة الصلاة، وفي أثناء الصلاة لا تجري قاعدة الفراغ. أما قاعدة الصحة فتجري. فلو فرضنا أن هذا الشخص في أثناء العمل، وهذا العمل له أثر، المصنف هنا مثل مثال، هذا المثال مو صحيح، يعني فقط للتوضيح وإلا هو لا معنى له. يقول أنه شككنا هل أن هذا يصلي صلاة الميت، هل هو كان على وضوء أو لم يكن على وضوء، شككنا في صحة عمله وفي أثناء عمله. إذا كان هو صحيح نرتب الأثر ولا نعيد الصلاة، صلاة الميت واجبة كفائية، فإذا هو عمل صحيح لا يجب علينا الفعل، إذا عمل ليس بصحيح فهنا يجب علينا أن نقوم بالصلاة. هو قال أنه هنا نجري قاعدة الصحة، هذا كمضمون صحيح، ولكن صلاة الميت لا اشترط فيها الوضوء حتى تأتي بهذا المثال. فلو مثل مثال آخر، مثلا نفترض أنه هل هذا مثلا في نفترض في التكبيرة الأولى أتى بالذكر المطلوب في التكبيرة الأولى أو لا، هو الآن في التكبيرة الثانية، نشك هل أتى في أثناء في بعد التكبيرة الأولى بالذكر المطلوب في التكبيرة الأولى أو لا، نجي قاعدة الصحة ونرتب الأثر. أو لو فرضنا مثلا أن شخص استؤجر للصلاة، مثلا استؤجر للصلاة قضاء، في أثناء الصلاة شخص هل هو على طهارة أو ليس على طهارة، هنا نجري قاعدة الصحة بالنسبة إلى عمله ونرتب الأثر، ونحن مطالبين بعد ما استأجرناه شخص عادل وكذا وانتهى. فالمهم قاعدة الصحة تجري في أثناء العمل، حتى لو شكت أثناء عمل الغير أستطيع أن أجري قاعدة الصحة.
يعني أخوة شيخ الجولات يكون الشك المأموم في طهارة الإمام مثلا،
حتى هذا يمكن يدخل أيضا، يشك المأموم في طهارة الإمام، أنه هل الإمام الآن يصلي على طهارة أو لا، نجري قاعدة الصحة بالنسبة لصلاة الإمام ويصلي خلفه أيضا نجريها. فالمهم بالنسبة إلى أثناء العمل تجري قاعدة الصحة، أما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ لا تجد شك في صحة أصل العمل لا في جزء من العمل. هذا هو الفارق الثاني بين قاعدة الصحة وقاعدة الفراغ. ربما يقال بوجود فارق ثالث، وهو أن قاعدة الفراغ خاصة بالعبادات كالصلاة ونحوها، إذا فرغ من الصلاة وشك فيها، إذا فرغ من الحج وشك فيه، فرغ مثلا من الوضوء وشك فيه، تجري القاعدة. أما غير العبادات لا تجري. وأما قاعدة الصحة فتجري سواء كان في العبادات أو في غيرها من المعاملات وما شاكل. ربما يقال هذا الفارق، لكنه يقول هذا التفريق الثالث باطل، لأن قاعدة الفراغ أيضا لا تختص بالعبادات، بل حتى في العقود لو الشخص هو أنشأ العقد ثم بعد أن أنشأ العقد وانتهى شك هل أنه أنشأه صحيحا أو لا، يجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى عمله، استنادا إلى مثل موثقة محمد بن مسلم، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. فهنا كل سواء كان في العبادات أو في المعاملات ماكو عندنا فرق، فإذا قاعدة الفراغ في مقتضى هذا العموم شاملة للعبادات ولغير العبادات، فلا يكون هذا الفارق فارقا بين قاعدة الفراغ وقاعدة الصحة. واضح فرقان. النقطة الثالثة في مدرك القاعدة، هنا قد يستدل على أصالة الصحة في فعل الغير بمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هنا اجتنبوا كثيرا من الظن بالنسبة إلى فعل الغير، إن بعض الظن إثم، فتحمل على الصحة، فيكون مدرك قاعدة الصحة هو أن تجتنب عن الظن لا تحمله على غير الصحيح. أو بمثل قول الصادق عليه السلام إذا اتهم المؤمن أخاه إن ماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء، يعني يذوب الإيمان في قلبه كما يذوب الملح في الماء. أو بمثل قول أمير المؤمنين عليه السلام ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا. وأنت تجد لها في الخير محملا. هذا أيضا دليل ثالث. لكن يقول هذا الاستدلال وجيه لو أريد بالصحة المعنى الأول الذي ذكرناه، يعني أنه دار أمر هذا المسلم أو هذا المؤمن بين أنه ارتكب الحرام أو فعل المباح، هنا تحمله على الفعل المباح. هنا يأتي اجتنبوا كثيرا من الظن، يأتي مثلا إذا اتهم المؤمن أخاه، يأتي مثلا ضع أمر أخيك على أحسنه. أما كلامنا قلنا ليس في هذا كلامنا، أنه هذا الفعل الذي أتى به هو يتصف بالصحة أو يتصف بالفساد، أتى به صحيحا أو فاسدا، لا معنى لأن اجتنبوا كثيرا من الظن. لا أحتمل أن أشك أنه هذا مثلا غفل ولم يأتي مثلا في العصر الثاني في التطهير، أو هذا غفل وما أتى بالماضوية في العقد، وهكذا احتمالات موجودة. هنا لا أستطيع أن أتمسك بهذه الروايات، فإذا هذه الروايات أو الآية والروايات تدل على الصحة في القسم الأول الفرض الأول، أما فرضنا فلا. الدليل فيما نحن فيه، يقول الدليل المهم هو سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. هنا طبعا أولا ما هو الفرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة؟ هو ذكره في الأخير، نحن نقدم هذا الكلام. سيرة العقلاء يعني أن يكون عمل العقلاء وسيرتهم بما هم عقلاء، بغض النظر أنهم من أي دين كان، بما هم عقلاء سيرتهم على كذا. هنا تسمى سيرة عقلاء. مثلا سيرة العقلاء على الأخذ بظهور الكلام، العقلاء بما هم عقلاء في بأي ملة كانوا، مسلمين أو غير مسلمين، كفار أو غير كفار، عرب أو غير عرب، كل عقلاء في لغتهم لهم ظواهر فيأخذون بظواهر الكلام. العرب عندهم ظواهر للكلام يأخذون بظاهر كلام المتكلم. الفرس مثلا عندهم ظهور في كلامهم يأخذون بالظهور، الإنجليز عندهم ظهور في كلامهم يأخذون بالظهور، وهكذا. فإذا العقلاء بما هم عقلاء يتعاملون مع الطرف الآخر بحسب ظاهر كلامه، إذا أخبرهم بخبر يأخذون به، إذا أمرهم بأمر مثلا يأخذون به، نهاهم عنه ينتهون، وهكذا فيتعاملون معه بما هم عقلاء. أو مثلا نفرض في المعاملات، العقلاء بما هم عقلاء نفترض عندهم معاملات معاطفية، يعني العقلاء بأي نحلة كانوا ليس في كل بيع يقول بعتك وذاك يقول قبلت، بكم هذا يقول مثلا بألف ليرة، يعطي الألف ليرة ويأخذ الغرام. عندهم معاملات معاطفية بما هم عقلاء. فإذا هذا عندما نقول سيرة العقلاء لا ترتبط بكونه متشرع أو كونه متدين أو كونه صاحب دين أصلا. هذه السيرة سيرة العقلاء في نفسها ليست بحجة، في حد ذاتها ليست بحجة، تكتسب حجيتها من الشارع، من أمضاء الشارع. إذا أمضاها الشارع تكون حجة، ما أمضاها الشارع لا تكون حجة. فلهذا نحتاج أن تكون سيرة العقلاء متصلة بزمن المعصوم، يعني لابد أن نحرز بأن السيرة العقلائية موجودة في زمن المعصوم، حتى إذا كانت في زمن المعصوم وبمرأة ومسمع من المعصوم، والمعصوم بإمكانه أن يردع ولم يردع، نقول أن الشارع أمضى هذه السيرة. فإذا سيرة العقلاء نحتاج أن تكون متصلة بزمن المعصوم وأن يمضيها المعصوم. الإمضاء إما بدليل يدل على الإمضاء مباشرة أو بعدم الردع، إذا كان بإمكانه الردع ولم يردع هنا أيضا يتحقق الإمضاء. أما سيرة المتشرعة، فسيرة المتشرعة هي عمل المتشرع بما هم متشرع، يعني بما هم ناس متدينون ملتزمون بدينهم، عملهم على كذا بغض النظر أنه العقلاء الثانيين يعملون أو لا يعملون، لا شغل لهم. هذا سيرة متشرعة بما هم متشرعة، يأخذون بكذا، يلتزمون بأمور المتشرعة بما هم متشرعة. نلاحظهم يلتزمون بأمور. هذه السيرة المتشرعة هي حجة لا تحتاج بعد إمضاء. ليش لا تحتاج الإمضاء؟ لأن سيرة المتشرعة فقط تحتاج إلى أن تكون موجودة في زمن المعصوم. إذا كانت سيرة المتشرعة موجودة في زمن المعصوم، يعني تلقاها المتشرعة من المعصوم. فإذا تلقاها المتشرعة من المعصوم لا تحتاج بعد إلى الإمضاء، لأنهم تلقوها من المعصوم. فإذا الفرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة أن سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء، لأن هذه عمل للعقلاء بما هم عقلاء، هل يمضيه الشارع أو لا يمضيه. ولهذا نلاحظ أن الشارع في بعض البيوع أمضاها، في بعض البيوع ما أمضاها. قال مثلا هذا بيع المنابذة ما نمضيه، بيع الملامسة مثلا ما نمضيه، بيع كذا لا نمضيه، نكاح كذا لا نمضيه. فالشارع أمضى أمور معاملات موجودة عند العقلاء، وأمور لم يمضها موجودة عند العقلاء. سيرة المتشرعة قلنا فقط تحتاج إلى اتصالها بزمان المعصوم. إذا أحرزنا أن هذه السيرة القائمة عندنا الآن هي موجودة أيضا في زمن المعصوم، هذا يكفي، ونجعل سيرة المتشرعة دليلا على المطلوب. إذا اتضح هذا، يقول بأن سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، يعني عندنا دليلان على جريان قاعدة الصحة. بالنسبة إلى العقلاء، العقلاء بما هم عقلاء، إذا شكوا أن فلان أتى بالعمل صحيح أو لا يرتبون الأثر. لماذا؟ لأنه هذا العاقل بما هو عاقل عندما يقدم على العمل بقصد تحقيق العمل يكون ملتفت إلى جميع جوانبه، فيأتي به تاما. فإذا شكت أنه هل أتى به تام أو أنقص منه جزء أو أنقص منه شرط أو أنه أتى بمانع منع من تحقيقه، هنا نحمله على الصحة. العقلاء هكذا في أمورهم يحملونه على الصحة. ولو شخص سأل أو رتب هل فعلت بهذا النحو أو فعلت بهذا النحو، يعتبر أنه شاذ، هذا وسوسة، أنه لماذا تسأل؟ هو الشخص في مقام الإتيان بالعمل وفي مقام إنجاز العمل، تسأله أتيت بهذا تركت هذا أو شيء، هذا نوع من الوسوسة، يعتبره شذوذ عن الرأي العام. فسيرة العقلاء بما هم عقلاء على هذا، يعني على حمل عمل الغير على الصحة. إذا صدر منه عمل وشكوا في أنه أتى به صحيحا أو فاسدا يحملونه على الصحة. هذه سيرة العقلاء. الآن إذا أثبتنا سيرة العقلاء، نحتاج إلى أن نثبت بأن هذه السيرة موجودة في زمان المعصوم وأن المعصوم أمضاها. يقول بأن هذه السيرة أمر من الأمور الارتكازية، بما أنها من الأمور الارتكازية عند العقلاء فهذه موجودة في كل زمان، مو مختصة بزمان دون زمان حتى نقول لعلها شيء حدث. لا، مثلا الآن نقول مثل الظهور، العمل بالظهور من الأمور المرتكزة عند العقلاء، بحسب ارتكازهم العقلائي يأخذون بظواهر كلام المتكلم ويرتبون الأثر عليه. بما أن العمل بالظهور من الأمور الارتكازية، إذن لا نتصور أنه في هذا الزمان يعملون بالظواهر، أما في زمان المعصوم لا يعملون بالظواهر، يعملون فقط بالنصوص، لا بد أن يكون نص لا يقبل احتمال الخلاف، هذا الأمر غير متصور. فقاعدة عامة نقول بأنه إذا كان الشيء من الأمور الارتكازية عند العقلاء فعادة هذه أو دائما تكون موجودة عندهم في كل زمان ومكان، فنحرز وجود هذه الصيغة العقلائية في زمان المعصوم. إذا أحرزنا وجودها في زمان المعصوم نقول هل الشارع ردع عنها أو لم يردع؟ لم يصل لنا ردع عن هذه الصيغة، مع أنها صيغة عند العقلاء وسيعملون بها في أمورهم، في أمورهم الدينية. فلو كان الشارع لم يرتضها لردع عنها، فبما أنه لم يردع عنها نقول تحقق عندنا الإنضاط. فإذا صيغة عقلائية منضات على العمل بقاعدة الصحة. أيضا بالنسبة إلى صيغة المتشرعة، صيغة المتشرعة، المتشرعة بما هم متشرعة قلنا يعملون بأصالة الصحة ولا يرتبون الأثر على احتمال عدم الصحة. هذه الصيغة متصلة بزمن المعصوم، ما أنها متصلة بزمن المعصوم فهي تثبت أيضا قاعدة الصحة. فالنتيجة أن الدليل المهم عندنا هو صيغة العقلاء المنضاف من قبل الشارع، وصيغة المتشرعة الموجودة في زمن الشارع في زمن المعصوم، وهذا يكفي في الدليل. يقول هنا طبعا بهذا النحو الذي ذكرناه، يعني جميع كلامه ذكرناه، وإن كان هو عبر في بعض الموضوع إذا قال قال إني أسلم الصيغة لكن ما هو الدليل على حجيتها، بينا هذا المعنى كله. ما أدري واضح الكلام في سيرة المتشرعة. بقيت نقطة فقط نحب أيضا نشير إليها في سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. أحيانا ربما يدعى سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، لكن نلاحظ بأن سيرة المتشرعة لا بما هم متشرعة بل بما هم عقلاء. يعني مثلا العمل بظواهر، بالظواهر ربما يدعى سيرة العقلاء لا شك فيه، أيضا يدعى سيرة المتشرعة. صحيح المتشرعة بما هم متشرعة، أيضا المتشرعة لا نقول بما هم متشرعة، المتشرعة أيضا يعملون بظواهر الكلام، ولكن بما هم متشرعة وبما هم عقلاء، هم يعملون بما هم عقلاء، هم من نفس العقلاء فيعملون بالظواهر بما هم عقلاء لا بما أنهم متشرعة. فعلى هذا لا يكون عندنا دليلان، دليل سيرة العقلاء ودليل سيرة المتشرعة، لأن دليل سيرة المتشرعة يرجع إلى دليل سيرة العقلاء في مثل الموارد. أما موارد أخرى مثل موردنا ربما نتصور سيرة عقلاء ونتصور أيضا سيرة متشرعة. فالعقلاء في أمورهم التي لا ترتبط بالدين بما هم عقلاء يحملون على الصحة، والمتشرعة بما هم متشرعة في أمورهم الدينية يحملون على الصحة. فصير عندنا سيرة متشرعة وعندنا سيرة عقلاء أيضا. هم عقلاء بعد مجانين ما يشيدون. نعم والحمد لله رب العالمين.
الآن
ترى شوف
يعني هذه الروايات
التي ذكرها
هي
تدل على المطلوب، تدل على القسم الأول.
لكن على مطلوبنا يعني مطلوب القائل، لكن دليل يعني حمل الصحة.